المصنف رحمه الله قسم المكاسب إلى مقدمة وخمسة أنواع وخاتمة. في المقدمة بحث ثلاثة نقاط. بحث في النقطة الأولى عن جملة من الأخبار التي أراد أن يجعلها ضابط عام في المكاسب، وفي النقطة الثانية بحث عن تقسيم المكاسب، التقسيم الثلاثي أو التقسيم الخماسي، وفي النقطة الثالثة بحث عن معنى المكاسب، ما هو المراد من حرمة معنى التحريم في المكاسب. ثم قسم الأنواع في المكاسب المحرمة إلى خمسة. النوع الأول هو المكاسب التي تحرم لأجل كونها من الأعيان النجسة، بحث فيها ثمانية مسائل وذكر أربعة مستثنيات. في النوع الثاني بحث المكاسب التي تحرم لحرمة ما يقصد منه، وفي النوع الثالث عليكم السلام شيخنا، وفي النوع الثالث عليكم السلام ورحمة الله، بحث المكاسب التي تحرم لأجل عدم وجود منفعة محللة معتد بها عند العقلاء عليكم السلام ورحمة الله. وفي النوع الرابع بحث المكاسب التي تحرم لأجل كون تلك الأمور التي يكتسب بها محرمة في نفسه بغض النظر عن الاتجاري والاكتساب بها. في هذا النوع الرابع توجد 28 مسألة، وهو أطول الأنواع الخمسة. النوع الخامس هو المكاسب التي تحرم لأجل كونها من الواجبات على المكلف، أمر واجب على المكلف، المكلف يتجر ويكتسب من خلال هذا الواجب. ثم بعد ذلك ذكر خاتمة، وفي الخاتمة هناك ثلاثة مسائل أشار إليها واحدة تلو الأخرى. إحنا كلامنا في النوع الرابع. النوع الرابع هي الأمور التي يحرم الاكتساب بها لكونها محرمة في ذاتها في نفسها. 28 مسألة، إحنا وصلنا إلى المسألة، أتممنا ثمانية مسائل، وصلنا إلى المسألة التاسعة. المسألة التاسعة هي سب المؤمن، سب المؤمن الذي يواجهنا أولا وقبل كل شيء في هذه المسألة أن جملة من هذه المسائل 28 التي أشار إليها المصنف، جملة من هذه الأمور في الحقيقة لا يوجد فيها شأن أن تكون مكسبا ومتجرا للمكلف. الكذب أو الغيب أو سبء المؤمن، هذه الأمور الثلاثة مثلا وكذلك غيرها إذا فتشنا الأمور واحدة واحدة، ليس من شأنها أن تكون مكسبا يكسب الإنسان مالا من خلالها. سب المؤمن، فالواحد يسب لواحد من المؤمنين، فعل يقوم به المكلف، أو يهدم، فعل يقوم به المكلف، أو يغتاب، هذا فعل يقوم به المكلف، لا علاقة، ليس من طبعه، ليس من شأنه أن يقتضي العمل على وفقه على أساس كسب المال الاكتساب والانتجار. وبالتالي وقع إشكال على المصنف وعلى غير المصنف رحمه الله لعله منتبه إلى هذه الأمور، قال إنما أطرق جملة من هذه المسائل لأجل الاستطراد. طبعا نقدر نوضح، نقدر نجيب لنا مثال لأجل أن نوقع مثل هذه الأمور على نحو الاكتساب والاتجار بها. فالواحد يشتغل مثلا صحفي ويكذب، فيكون الكذب لأجل عمله هو الذي يكتسب به المال، فكذبه هذا صار متجرا ومكسبا. الغيبة كذلك، الغيبة يمكن أن نتصورها مكسبا، سب المؤمنين يمكن أن نتصورها مكسب. على كل حال إما هي استطراد أو لأجل هذه الأمثلة التي هي أمثلة نادرة. سب المؤمن، المسألة التاسعة في المكاسب المحرمة، إنما ذكرت استطرادا باعتبار أن هذه المسائل لا موقع لها تبحث فيه إلا هذا الموقع، ولذلك كما أن الأعلام ذكروها إحنا هم وياهم نتبع الأعلام ونجاريهم في ذكر هذه المسائل اللي هي مسائل مهمة، التي الأمور التي تحرم في ذاتها على المكلف بغض النظر عن الاكتساب وغيره. سب المؤمن، سب المؤمن محرم في الجملة بلا شك، في الجملة بغض النظر عن الاستثناءات اللي راح تجينا لاحقا. المصنف في هذه المسألة أشار إلى ثلاثة أبحاث. البحث الأول، ما هو حكم سب المؤمن؟ إذا حرام، ما هي الأدلة على هذه الحرمة؟ هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، نريد أن نحدد السب، ما هو المقصود به؟ البحث الثالث، نريد أن نتحدث عن المستثنيات، هل هناك مستثنيات من حرمة السب أو لا؟ سب لا يكون محرماً. أكل ما؟ ثلاثة أبحاث. البحث الأول، ما هو الدليل على هذه الحرمة؟ المصنف قال حرام في الجملة بلا شك، سب المؤمنين حرام في الجملة، إشارة إلى وجود استثناءات نغض النظر عن تلك الاسم، بنحو الموجبة الجزئية سب المؤمنين محرم. الدليل على ذلك، المصنف قال أن الدليل على ذلك هو الأدلة الأربعة، يعني الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. هذه الأدلة الأربعة كلها تدل على حرمة سب المؤمنين. خلي أوضح عبارة المصنف، أوضح معنى بعدين حتى نجي على تطبيقها. ما هو مقصود المصنف بذلك؟ بعض هذه الأدلة الأربعة، أعتقد أن المصنف يريد أن يقول هذا المعنى، هذا المطلب. سب المؤمن حرام، لماذا يحرم؟ الأدلة الأربعة تدل على حرمة سب المؤمن، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ولكن دلالة الأدلة الأربعة على حرمة سب المؤمن مختلف فيما بينها، فإن بعض هذه الأدلة الأربعة تدل على حرمة سب المؤمن عليكم السلام، تدل على حرمة سب المؤمن بعنوانه لأنه سب. بعض الأدلة الأربعة موضوع الحرمة فيها سب المؤمن، دلت على حرمة سب المؤمن. الدال على ذلك الروايات، فإن الروايات ذكرت أن سب المؤمن محرم. راح نذكر الروايات، المصنف راح يشير إلى مجموعة من الروايات الدالة على حرمة سب المؤمن بعنوانه، بما أنه سب للمؤمن. ثانيا الإجماع، فهناك إجماع مدعى بين العلماء، نقل لنا الإجماع على أن علماءنا أفتوا بحرمة سب المؤمن في الجملة. هذان الدليلان يدلان على حرمة سب المؤمن بعنوانه هو. أما القرآن وأما السنة، أما القرآن وأما العقل، فإنهما لا يدلان على حرمة سب المؤمن لأنه سب للمؤمن، لا، وإنما لأن هناك عناوين أخرى، تلك العناوين محرمة وتلك العناوين تنطبق على سب المؤمن، فإن سب المؤمن ظلم له وإيذاء له وإهانة له. هذه العناوين الثلاثة كلها تنطبق على سب المؤمن، والقرآن والعقل دل على حرمة كل من الظلم والإيذاء والإهانة. فإذا القرآن والعقل لم يحرما سب المؤمن مباشرة بما أنه سب، وإنما حرما سب المؤمن لأنه ظلم. القرآن نهى عن الظلم، العقل كذلك، العقل يدرك أن الظلم قبيح. حينئذ إذا أدرك العقل أن الظلم قبيح، حينئذ أكو ملازمة، العقل يدرك وجود الملازمة بين هذا القبح للظلم والقبح عند الشارع. العقل يدرك ملازمة بين ما يكون قبيحا عنده سيكون قبيحا عند الشارع، قبيح عند الشارع يعني محرم، فالعقل يدرك وجود هذه الملازمة. فإذا أدرك العقل وجود حرمة شرعية أو قبح شرعي، حينئذ هذا الإدراك العقلي حجة. هاي هم قاعدة، احنا نستخدم قاعدتين أصوليتين وكلاهما قاعدة عقلية. أولا أصل وجود الملازمة بين القبح العقلي والقبح الشرعي، القبح الشرعي يعني الحرمة الشرعية. اثنين هذا الإدراك العقلي حجة، إذن يكون نبحث في علم الأصول مكانهن مو في علم الفقه. حينئذ إذا أدرك العقل قبح الظلم فهو محرم عند الشارع على أساس هاتين القاعدتين الأصوليتين، محرم عند الشارع. إذن سب المؤمن محرم لأنه ظلم، والظلم محرم هم بالقرآن في القرآن الكريم هم عند العقل. كذلك هو إهانة، كذلك هو إيذاء، إيذاء للمؤمن. هذا هو تفسير عبارة المصنف رضوان الله تعالى عليه. من أطبق راح تكون شلون نركب هاي العبارة، هذا المعنى، هذا المعنى هو اللي يريد يقوله الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، أن سب المؤمن محرم بالأدلة الأربعة لأنه ظلم وإيذاء وإهانة. ليش جاب هاي العبارة؟ جاب هاي العبارة باعتبار أن الأدلة الأربعة بعضها تدل على حرمة السب بعنوانه اللي هو الروايات والإجماع، وبعضها يدل على حرمة السب لأنه، لأن السب ظلم وإيذاء وإهانة. هذا بالنسبة إلى البحث الأول. طبعا الروايات إن شاء الله نقرأها، بعدين يجينا البحث الثاني تحديد موضوع هذه المسألة، ما هو المقصود من سب المؤمن، بعدين يجينا البحث الثالث. إذا
كان السب مباشر
نعم إن شاء الله، إن شاء الله هذا راح نجي يجي المصنف يتحدث عنه. أكو بين بين السب وبين الغيبة عموم وخصوص من وجه، شلون إن شاء الله راح أوضحها من خلال عبارة المصنف. قد يجتمعان في فعل واحد وقد يفترقان، مرة عدي سب هو سب وهو غيبة، فيحصل المكلف على حرمتين، وبالتالي المصنف راح يصرع يقول في مثل ذلك هذا المكلف يستحق عقابين مو عقاب واحد، لأنه فعل غيبة وسب.
مسألة الإيذاء متنتفي إذا كانت في مورد الغيبة اجتماع، يعني مع السب والغيبة
لا ليش؟ هسه فد واحد يجي، فد واحد يجي ما يغتابني مع عدم حضوري، ما يغتابني الغيبة لأنه إبراز عيب، عيب خفي على الآخرين، لكن مع ذلك سبني، يجون يقلولي يقول هذا سبك، حينئذ أنا أتأذى لو هذا مؤذي. تلاحظون كيف؟ إذا مو مؤذي ما راح يكون سب، إذا مو مؤذي ما راح يكون سب. هذا من خلال، من خلال معنى السب إن شاء الله نتحدث عنه. التاسعة، سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة لأنه ظلم وإيذاء وإذلال. هاي عبارة المصنف. سب المؤمن حرام في الجملة، في الجملة بمعنى بنحو الموجبة الجزئية، يعني يعني بغض النظر عن الاستثناءات اللي راح تجينا، إشارة إلى وجود استثناءات، يقول بغض النظر عن هذه الاستثناءات سب المؤمنين حرام بالأدلة الأربعة، كتاب والسنة والإجماع والعقل. لكن دلالة الأدلة الأربعة على حرمة السب متفاوتة، فإن الروايات والإجماع تدل على الحرمة بعنوانها، وأما القرآن والعقل فإنه يدل على الحرمة لأنه، لأنه ظلم وإيذاء وإذلال. طبعاً إذا قلنا، إذا قلنا أن دلالة القرآن الكريم على حرمة السب بهذا النحو، بنحو غير مباشر، لأنه ظلم، لأن السب ظلم للمؤمن والظلم محرم بنص القرآن الكريم، حينئذ بعد دلالة القرآن تصير واضح. وأما لو لم نقل بذلك، بعض العلماء فتشوا عن آية تدل على حرمة السب بعنوانه، بعض العلماء فتشوا عن آية كريمة تدل على أن سب المؤمنين محرم، ما عدنا وما لقينا، وبالتالي اضطروا أن يتمسكوا ببعض الآيات الكريمة مع مع عدم ظهورها، لكن استعانة ببعض، ببعض المفردات الواردة، الواردة فيها. مثلا بالنسبة إلى قول، بالنسبة إلى إلى قوله، إلى قوله تعالى، ها أحسن اجتنبوا قول السوء، مثل هذه الآية
لو استدل بها المصنف حرمت الغناء كذلك،
ها
حرمت الغناء يستدل بها الآية،
بلي باعتبار، بلي باعتبار هذه راح تصير مصاديق لقول السوء، كلها راح يصير مصادق. واحدة من مصادق قول الزور سب المؤمنين، واحدة من مصادق قول الزور سب المؤمنين. نضطر أن نجيب مثل هذه الآية الكريمة مثلا، التنابز بالألقاب أيضا أيضا أيضا، ولا يسخر قوم من قومه أيضا يستدل بهذه الآية الكريمة. لكن هذه كما تجدون أنها لا تتحدث عن السب بعنوانه، بعنوان كونه سبا للمؤمنين، تنابز بالألقاب، السخرية من المؤمنين، قول الزور، كلش واضحة بعد بالسب. إلا نجيب مصداق كون يصدق عليه أنه قول زور، أنه تنابز بالألقاب، أنه سخرية، ويصدق عليه أنه سب، لاحظون كيف؟ تختلف هذه يعني تختلف يعني الآية الكريمة، هذه تختلف لأنه يعني تسب آلهتهم راح يسبون يعني يحسبون خالقك، لاحظ كيف يعني راح يسبون خالقك، راح يوجهون الإهانة إلى مقدساتك.
يعني كان
يعني راح بالنتيجة المقدس راح ينهان، قدسية المقدسات، قدسية الخالق، قدسية مقدساتك ينبغي أن تحفظ، لا ممكن. ولذلك التوجيه الذي خلصنا من هذه الإشكالات، لا سيما في مثل العقل، ما عندي دلالة عقلية، ما عندي دليل عقلي على حرمة السب، هو هذا المعنى الذي ذكرته لكم بالأدلة الأربعة، دليلان من الأدلة الأربعة يحرمان السب بعنوانه، ودليلان يحرمان السب لانطباق عنوان آخر محرم عليه، لأنه ظلم وإيذاء وإذلال. هذا يجي في القرآن الكريم وفي العقل، لأن السب ظلم فيحرم بنص القرآن عليه، ولأن العقل يجد أن الظلم قبيح وإيذاء وإذلال. وهاي العناوين الثلاثة لا إشكال ولا شبهة في حرمتها. ففي رواية أبي بصير، هذا التفريع ما إلى داعي، المفروض ما نقول ففي رواية أبي بصير، لأن هذه وحدة بعد راح يجي المصنف إلى ذكر الروايات الدالة على حرمة السب بعنوانه، مجموعة من الروايات تدل على أن سب المؤمن محرم. ها أي، ولذلك احتاروا وهي عبارة المصنف، ولذلك البعض أشكلوا على المصنف، قال له للشيخنا بالأدلة الأربعة، الأدلة الأربعة ما تحرم السب، الروايات تحرم السب، الإجماع يحرم السب، فكيف تقول بالأدلة الأربعة؟ أشكلوا على 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 المصنف. أما لأنه ظلم وإيذاء وإذلال، بعد هذه مو نجيبها في مسألة السب، ما نعقد مسألة السب لأنه ظلم وإيذاء، إحنا نريد نتكلم عن أفعال تحرم في ذاتها، هو هذا الفعل محرم، سب المؤمنين محرم بعنوان أنه سب للمؤمن. أشكلوا على المصنف بهذا الإشكال. المهم المصنف رحمه الله ظاهر عبارته هو هذا، وإن كان تحتاج إلى صياغة أخرى قد، لكن عبارته هو هذا، أن هاي الأدلة الأربعة بعضها بالمباشرة مثل الروايات بعنوان السب، وبعضها لأنه ظلم فيحرم السب. لا 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 لا، بيان حقيقة، هذا بيان حال،
ماذا أنا أريد أبين حقيقة واحدة،
بل
أقول هذا غبي،
إذا بل باعتبار كونه مؤمن ومحترم هذا يكون سب، إذا كان صادر بقصد التنقيص، بقصد إخفاء حالة من النقص على 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 المسبوق، أما إذا لا ما كان بقصد التنقيص راح يصير غيبة، وكان خفي على الآخرين.
لا أهم قصد التنقيص.
خلص هذا هم غيبة، إذا الآخرين ما يدرون مين غبي، هذا هم غيبة، هم غيبة هم
سبب.
إبلي. أولاً حتى أولاً هذا لبيان الحالة، ثم حتى لو كان يعني تمثيل إلى لبيان الحالة، وحالة اللي تدعو إلى التنفر منه. حتى لو كان هناك سب فيه فلا ضير في مثل هذا السب. ليش؟ لأنه مثل هذا السب يدعو والتنقيص والاستراء على هذا المسبوب يدعو إلى التنفر منه، وهذا هو المطلوب في الآية الكريمة، أن تكون هذه الحالة التي تلبس بها هذا الإنسان تكون حالة منفرة للآخر. ولذلك إحنا موضوع المخالف خنعيفة الكافر بلي هذا خارج عن موضوع مسألتنا. موضوع مسألتنا
الآيات تقول هذا بخصوص الكافر.
بل
ما له حرمة،
حرمته ساقطة. طبعا عناوين أخرى قد تجي في المقام، عناوين أخرى قد تجي في المقام. ها
الآية إنه مثلا كمثل الحمار معلمه
اي طبعا قد في بعض العناوين الاخرى التي تاتي حتى سب الكافر يكون محرم، لانه يؤدي الى مشاكل في المجتمع، نظم المجتمع قد يؤدي الى اختلال، قد يؤدي الى ازدراء بحق الدين. فمثل هذه العناوين الثانويه قد تؤدي الى حرمه حتى سب الكافر. انا سامع من بعض علمائنا يقول أنا حتى في يوم من الأيام ما وجهت كلمة إهانة لكافر فضلا عن مسلم. كان أنا سمعت من عنده يقول أنا عندما في دروسي علم الطلابي سنوات طويلة علم الطلابي عن عندما أذكر أبو حنيفة أذكر بإحترام الإمام الأعظم أبو حنيفة، حتى علم طلابي على احترام الآخر أيا كان الآخر.
مهم سيدنا المعصوم ما سوى وإن كان المرجع هو أخلاف يجتمع، لكن الإمام سمع له. يعني مثلا عندي شخصية صعبة الإمام وبالنسبة للمجتهد يقول لا أنا ما أقدر، شوف خلاف.
هذا شيخنا يختلف باختلاف أولا الزمان والمكان. المعصوم عليه السلام كان يحاول أن يحمي المجتمع الشيعي، كانت القضية العقائدية في صناعة المجتمع المؤمن الشيعي قضية حاضرة أمام المعصوم عليه السلام. ولذلك واحدة من الأهداف المهمة لهم عليه السلام مثلا في تشريع الخمس، واحدة من الإشكالات التي تثار على الخمس، خمس أرباح المكاسب، لأن خمس الغنائم في عهد رسول الله هم ورد النص القرآني فيهم عمل به رسول الله أرباح المكاسب. البعض يقول الآية الكريمة ما تنطبق عليه، غنيمة حرب، هاي مو غنيمة، المنفعة مو غنيمة. وهم الروايات خلت عنه إلى زمن الصادقين عليهم السلام. فشلون نسوي؟ شنو معنى؟ الإمام المعصوم أراد أن يحفظ الكيان الشيعي، يحفظه عقائديا شرعيا اجتماعيا. اتخذ عدة خطوات من أجل هذا الهدف. واحدة من الخطوات مثلا تشريع الخمس ما بينه المعصوم، يعني يدري ما بينه لا النبي في أرباح المكاسب لا أمير المؤمنين، ظل إلى زمن الصادقين عليهم السلام. هما يعني هم يعلمون أنه لو شرع هذا السلطان الجائر مثل ما راح يجعل الزكاة من حصته، يجعل الخمس أيضا من حصته. لا احنا ما نريد هذا، ينبغي أن تكون الخمس بالعلاقة الشخصية الواقعة بين المكلف وبين الإمام الحق الإمام العادل وبين المعصوم عليه السلام. تلاحظون كيف الكيان الشيعي كان ملحوظ لحاظ أساسي هذا التشريع. من ناحية عقائدية أيضا سعى أئمة أهل البيت عليهم السلام لحفظ وصيانة وإقامة الكيان الشيعي، ولكن واي من خطواتهم كانت في هذا الاتجاه. تلاحظون كيف الآن بعد أن حفظ الكيان الشيعي وأبعاده صارت واضحة، هذا من جهة ثانية أن الطرف الآخر له أتباع كثيرون. تلاحظون كيف هذا يخلينا نفكر في أن المعصوم في ذاك الدور الذي مارسه كان له هدف، وزمننا هذا بالدور المرسوم لنا نلتقي مع هدف آخر لمعصوم آخر عليه السلام. تلاحظون كيف؟ ولذلك الإمام الصادق كان يحذر من طريقة أبي حنيفة، لكن ما كان يسبه أو يشتمه. تماما مثل في مثل نظرة أئمتنا عليه السلام للخلفاء الثلاثة، فإن الخلفاء الثلاثة ظالمون، فإن الخلفاء الثلاثة معتدون على المنصب، على منصب الإمام، ولكن طريقة تعاملهم في زمن أمير المؤمنين وعند حدوث الواقعة بشكل كان. لكن بعد أن صار الكيان السني متمثل بقضية واضحة، والكيان الشيعي متمثل بشكل آخر، صار طريقة تعامل أيضا طريقة تعامل أخرى. تلاحظون كيف؟ أريد أقول أخلص من هذا أن الإمام عليه السلام كان لابد أن يتخذ هذا الموقف حفظا للكيان الشيعي. وبالتالي
أنا قصد بالنسبة له هو كطلبة، يعني كدرس كجزء.
لا هذا كل شيء. أي لا، هو الطلبة مطالب أكثر من غير الشيخ.
لا سيدنا قصد
الطلبة مطالب أكثر من غيره. أن يحفظ لسان الشيخ، أن لا يشتم الآخرين، أن يحفظ حرمة الآخرين أيا كان. إذا مقدس عند الآخرين. الآن أنت تدري في بعض البلدان يعبدون العجماوات. حينئذ إذا هو يعبد العجماوات، أنا أهين العجماوات أمامه؟ مو مناسب، جدا مو مناسب.
لا أنا ما نقول هيك أمامه، لا كيف نقول في مجلس
الدرس؟ وأنا لما أريد أتكلم تعلمون أنه الطلبة إذا ما عود نفسه ممكن أن يصعد على المنبر ويتحدث بما شاء، ويلعن ويشتم ويسب بما شاء.
احنا سنزور عاشوراء 24 ساعة نلعن،
ما يخالف،
بس ما صعدنا المنبر
ما يخالف. لا ليش؟ منابرنا خطيطون، منابرنا مملوءة من بهذا النوع.
قصدنا يعني نسعى الإعلام، ما أشوف واحد يسب أنا عاد يصعد واحد على المنبر
ما تشوف النتي.
هلا كت مشايخ، لكن هسه في تحت قنوات قام كل من يحترم
البطل. المهم أنا أشوف أنه هذه أنه إذا واحد يربي نفسه ويهدف إلى تربية طلبته بهذا الاتجاه، وين مناسب. لا سيما هو طبعا هذا اللي انقلت عنه، هذا اللي انقلت عنه من المراجع المهمين. هذه وحدة. اثنين، إذا يوجد سياق في داخل مؤسسته أو مؤسسته الدينية العامة أو الخاصة، فهذا في محله وصدر من أهله. لا ممكن. سيدنا، سألنا 400 سنة،
والله ما
أدري
نسوي،
لا شيخنا، لا.
هو على أسلوبه وعلى وضعيته وعلى.
شيخنا بغض النظر عن. عن كل ذلك، عن هذا اللي تفضلون به،
ولا يحترمون مشاعرنا، ولا يحترمون مذهبنا، ولا أصلاً ما يحترمون. لكن إحنا بالمقابل
شيخنا، إحنا أولاً ما يصير يعني إحنا لأجل مرحلة معينة أن نكون سبابي.
إحنا ما نكون سبابي.
إحنا هذه الطريقة من التعامل، طريقة زيد من الناس في فضائياته. من الشتم واللعن والسب والقذف، هذه طريقة خاطئة لا يمكن أن تنتج حقا أو باطلا.
فيها ضرر على الجسم وعلى المذهب، لا
تحقق. تسبب
ضرر.
ثم أنت تتحدث مع الفضلاء عندما تقول الإمام أبو حنيفة، شنو راح الفاضل؟ شنو راح يفتهم أن الإمام أبو حنيفة على حق؟ لاحظ كيف؟ شنو اللي راح يفتهم؟ أنا من أقول الآن هيك يا الإمام أبو حنيفة، ايش تفهمونه؟ يكون أن الرجل على حق، يا هو اللي يكون أكثر إنصافاً، يا هو اللي يكون أكثر مقبولية عند الآخرين. هذه الرؤية أنا عندي أستاذين سامع عندهم هذا الخطاب، أحمد يقول هيجي هذه العبارة، واحد كان يمثل لما يمثل بالحكومة كان يمثل بأبي حنيفة، فيقول أنه لو أن الشارع لو جتنا رواية قالت أن أبا حنيفة ليس بعالم، خب فهو يكمل يقول أبو حنيفة هو عالم، لكنه عالم منحرف ضال. وبالتالي خب هذه بدرس الخارج. بعدين لما بدأوا يرتبون كاسيتات، بعدين اضطروا أن يحفون هذا المقطع. ليش اضطروا يحذفون هذا المقطع في مكتبه؟ ليش اضطروا؟ لأنه يشوفون أنه بالنتيجة هذا يؤذي الآخرين، يؤذي الطرف الآخر. والطرف الآخر هم على شكلين، بعضهم سيء وبعضهم معتدل، يمكن أن تتعايش معه. أئمتنا عليهم السلام أمروا بالتعايش، أمروا بالتعايش مع الآخرين. التعايش مع الآخرين كيف يمكن إذا ما كان تحترم الآخر؟ تحترم الآخر في كل دقائق أموره. يعني مثلا شفته يتوضح تمسخر بي، البحث العقائدي البحث الفقهي يختلف عن هذه الطريقة. لا ممكن. المهم هذا أنا أعتقد منهج شيخنا، وهذا المنهج يمكن أن يشيل هواي من الواقع المتأزم اللي المأزوم اللي نعيشه. احترام الآخر في رموزهم في شخصياتهم أفضل، يوجد هدوء في المجتمع أفضل مما أن يوجده اللعن والشتم والسب.
سيدنا احترام الآخر هذا دين، احترام الآخر يدين من الله، لكن احنا عقائد المذهب نحافظ عليه. أنا
أشوف هذا شلون يحافظ، شلون يحافظ على عقائد المذهب؟
بعض المكلفين سيدنا مكلفين، هاي لما ظهرت هاي الظاهرة من العلماء قالوا لا تتعرضون لها، قاموا يسولفون يقولون ما يقبلون شتم عمر أبو بكر بمجالسنا الخاصة، ما يقبلون. قالوا ليش؟ قال أنا ما أقول تشتم.
أولا شيخنا إحنا العقائد ما يقتصر حفظها على الشتم والسب أبدا.
لا مسألة اللعن عندنا زيارات وعندنا هدية، اللهم العز لنا الخليج، اللهم العن أول والثاني والثالث زين والرابع
في عمرو بن الحمق الخزاعي.
هل قام اعترض علي المكلفين؟
لما أمير المؤمنين مر عليهم في صفين وكان سمعهم يتحدثون ويشتمون أهل الشام جند معاوية، قال لا تكونوا سبابين، أنتم عندكم شيء بينوا الضلالة مالكم، أما تسبون وتشتمون. طريقة حماية العقيدة شيخنا ببيان الأمور العلمية، ببيان أن الإنسان يقوي عقائده، أن الإنسان يسند إلى القرآن والسنة، يسند إلى المطالب العقلية، وهذا أبدا مو محل النقاش، أبدا مو محل النقاش. اللي قاعد يصير موج شيخ، اللي قاعد يصير موج.
لا إحنا نقول لا أفلاط ولا تفلاط، هذا الجانب كلش يمنعه، وهذا الجانب يريد كلش على المنابر وعلى الجسم وعلى لا هيج ولا
لا لا هذا يعني احنا شيخنا فرقنا. انا اعتقد انه واحده من اهم الركائز التي اشتغل عليها المعصومين عليهم السلام في خلي اطفي هذا مال من كان احد اساتذه